بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أحبتنا في الله، يطيب لتسجيلات النور الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما ذكرنا في الدرس السابق سيكون عنوان درس هذا اليوم أصول التلقي في الاعتقاد بين أهل السنة ومخالفيهم. وهذا الأمر يتطلب عرض جملة قضايا أو مسائل مرتبطة بعدة مناهج مختصة بالتلقي في الاعتقاد لا غير، بمعنى أننا لن ندرس المنهج الخاص بفرقة من الفرق في كل القضايا، إنما منهج هذه الفرقة في مجال واحد هو التلقي العقائدي. والمناهج التي سندرسها في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى هي المنهج النقلي، والمنهج العقلي، والمنهج الذوقي، والمنهج العاطفي. إذن لدينا مناهج أربعة، وكل منهج يمثله أو تمثله فرقة من الفرق أو تجمع من التجمعات. فالمنهج النقلي يمثله أهل السنة والجماعة، والمنهج العقلي يتمثل بأهل العقل أو العقلانيون أو العصريون أو المعتزلة أو خلاف ذلك من المسميات، والمنهج الذوقي يتمثل المتصوفة بشتى فرقهم وتجمعاتهم، والمنهج العاطفي يمثله الشيعة وبشتى فرقهم وتجمعاتهم كذلك. أول قضية هنا نريد أن نقف وقفة مع ما المقصود بأصول التلقي في الاعتقاد. المقصود بذلك أن العقيدة التي يؤمن بها فلان من الناس قد بنيت أو أخذت أو استقيت من مصادر متعددة ومختلفة. هذه المصادر هي التي سندرسها. فنحن نؤمن إيمانا جازما قطعيا أن العقيدة التي نؤمن بها في قلوبنا لا تستقى إلا من مصدرين اثنين، من الكتاب ومن السنة الصحيحة. فلا تستطيع أن تأتي بعقائد إضافية على ما جاءت في القرآن أو في السنة من أقوال فلان أو فلان. فلو قال لنا العالم فلان أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الاسم الفلاني كذا وكذا مثلا، فمن أين جئت بهذا الكلام؟ إن قال من قرآن فبها ونعمة، قال من سنة صحيحة فبها ونعمة، لكن قال من رأي، قال من عقلي، قال من كتاب كذا أو من قول فلان، فهذا مردود عليه. إذن نحن نحصر هذه القضية في هذين المصدرين. هذا بالنسبة للمعنى العام. لكن يا ترى هل المناهج الأربعة التي ذكرنا تمشي على نفس المنوال وتسير على نفس الطريق؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله. أولا المنهج النقلي، وهو المنهج الذي تسير عليه أهل السنة أو يسير عليه فرق أهل السنة بشتى تنوعاته. يعني لا يلزم من ذلك أن تكون محصورة في فئة محدودة جدا، ألا وهم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على منهج السلف، بل قد يكون هناك بعض الفرق التي شذت عن أهل السنة في بعض النواحي لكنها تستقي من القرآن ومن السنة في مجال الاعتقاد. قد تخالفهم في مجالات فكرية، قد تخالفهم في مجالات تشريعية، في مجالات فقهية، لكن في أمور الاعتقاد تتطابق معهم وتستقي منهم معهم من نفس البئر أو من نفس المنبع. المنهج النقلي هو المنهج الذي يستند على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الصحيحة. وطبعا هذه المسألة أو هذه القضية تتمثل، طبعا نفس أصحاب هذا المنهج الذي هو نحن، طبعا عندما يستقون من القرآن الكريم ويستقون من السنة النبوية عقائدهم و توحيدهم وأركان الإيمان عندهم، فإنهم يعرفون أن لا مصدر ثالث غير ذلك. فعندما يقولون أننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأننا نؤمن بأن مرتكب الكبيرة وضعه كذا وكذا في الدنيا وفي الآخرة كما درسنا في الدرس السابق، وأن مثلا أسماء الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات ويسمى بهذه الأسماء، وأن أنواع التوحيد كذا، وأن وأن كل هذه الأشياء استقيت من القرآن ومن السنة. وبناء على هذا فقد أصلوا أصولا وجعلوا هناك منهجا استقوه من هذا من هذين المصدرين. والموقف الذي وقفوه من القرآن والسنة انبثق أو ظهر منه أو برز منه مجموعة من القضايا أو مجموعة من المسائل أصلوها على أنها عقيدة لهم ومنهج لهم، ومن خالفهم فيها فقد خالفهم في أصل من أصول الدين وهو مسألة التلقي في الاعتقاد. فقالوا أن موقفنا من القرآن ومن السنة ينبثق منه أو يظهر في أمور عدة. أول هذه الأمور الاعتقاد الجازم أنه أو بأنه لا يتحقق رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة إلا بالعمل بالإيمان بهما والعمل بما جاء فيهما. يعني يعتقدون اعتقادا كاملا جازما لا يتطرق إليه شك بحال أن رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته لا يمكن أن يحصل لإنسان إلا إذا حقق أمرين اثنين: الإيمان وهو القول، والعمل وهو طبعا الفعل المحسوس. فهناك قول واعتقاد داخلي، إيمان بهم بهما، ثم العمل بما جاء فيهما. فطبعا لا يأخذون القضية على أنها قول فقط كبعض الفرق، ولا يأخذون القضية على أنها فعل فقط كفرق أخرى كما سيتبين. الناحية الثانية هي التأدب مع نصوص الوحيين، التأدب مع ما جاء في القرآن ومع ما جاء في السنة، فيأخذونهما على أنهما أمور مقدسة لا يمكن لإنسان أن يقف منهما موقف المعارض، موقف الراد، موقف المناقش، موقف المستهتر، كما سيتضح لنا من أقوال الفرق الأخرى نقلا عنهم مباشرة. سيتضح أن هناك أناس يقفون من نصوص القرآن ومن نصوص السنة، بل ومن الله سبحانه وتعالى ومن رسوله، موقف الغير متأدب طبعا الذي يتحدث عنهما كأنه يتحدث حتى عن أقل الناس كما يتضح. ويعني أذكر لكم مثال في ذلك، ما ثبت في السنة أن عبد الله بن المغفل المزني الصحابي الجليل دخل في يوم من الأيام على ابن أخ له وكان يحذف بالحجارة، معه حصيات صغار يحذف بها على شيء معين، فقال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحذف بالحصى، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن وتكسر السن. فعاد إليه من الغد وإذا هو يحذف بالحصى مرة أخرى، فقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. إذن رأى أن ابن أخيه لم يتأدب مع هذا النص، تلقاه فأدخله من هذه الأذن وأخرجه من الأخرى، ولم يلقه له بال له لهذا النص بالا، فكان موقف عبد الله منه المقاطعة التامة. النقطة الثالثة النهي عن الابتداع في الدين، لأنهم يعرفون أن هذا الدين كامل وأن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين، وبالتالي يوقنون إيقانا جازما أن هذا الدين لا يمكن أن يزاد عليه بأي حال من الأحوال، وبالتالي ينهون عن الابتداع في الدين، بل ويبدعون من أضاف إلى الدين إضافة جديدة، سواء كانت هذه الإضافة إضافة حولية من مثل ما يحصل في الموالد في كل سنة، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو الاحتفال بكذا وكذا مما ابتدع في الدين، أو البدع الإضافية مثل ما يحصل بعد الصلوات كقراءة الفاتحة قراءة جماعية، أو التسبيح الجماعي، أو التحميد الجماعي، أو الأشياء المستقلة، الأعمال البدعة المبتدعة المستقلة كحلقات الذكر وكالغناء الجماعي في وسط المسجد والرقص في وسط المسجد كما يحصل من بعض المتصوفة، فهم يقولون أن الدين قد أكمل والدين لم ينقصه شيء، وبالتالي من قال أن الدين ناقص فقد خرج من ربطة الإسلام، ومن أدعى أن الدين يحتاج إلى زيادة فهو كذلك. النقطة الرابعة الخضوع لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صح، فهم يأخذون الحديث وينظرون إليه، فإذا صح لديهم أخذوه واحترموه وقدروه ووقروه، لأنهم يعرفون أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بأناس معينين، فعندما يقول شيئا فإنه يقوله للصحابة ولمن يأتي من بعد الصحابة، فكأنه يخاطبني أنا وأنت وفلان وفلان فلانة وغير ذلك، فيأخذون هذا على أنه أمر موجه منه عليه السلام لي ولك ولفلان ولفلانة، احترام مستمر وتوقير متتابع لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت وصح عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يحترمون حديث المصطفى عليه السلام احتراما ينم فعلا عن نقل هذا الاحترام من القول إلى الفعل، فقد ثبت عن أبي إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه ومن التابعين أنه كان إذا حدث بحديث أبي ذر الحديث المشهور الذي رواه مسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كان رضي الله تعالى عنه إذا حدث بهذا الحديث القدسي العظيم كان لا يحدث به واقفا بل يحدث به جاثيا على ركبتيه، جاثيا على ركبتيه. لما؟ من احترامه الشديد لما في هذا الحديث العظيم من قضايا عظيمة جدا. طبعا وكلكم يعرف هذا الحديث، وهذا الحديث حقيقة ينبغي أن يحفظ بالنسبة لكم جميعا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. وقد ثبت كذلك عن كثير من الأئمة أنهم كانوا إذا حدثوا في المسجد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دروسهم أو غير ذلك أنهم لا يحدثون إلا على طهارة، بل وثبت عن بعضهم أنه إذا أراد أن يملي حديثا على أحدهم لم يمله إلا على طهارة لاحترامهم لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثالث الخامسة أو النقطة الخامسة اعتمادهم على الأحاديث الصحيحة دون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا طبعا عبارة عن رد على من يأخذ بالحديث الضعيف والموضوع وطبعا يحاول قدر جهده أن يلمعه ويبرزه لأنه يحقق له أهدافا أو أهواء يريدها، وهذا موجود بكثرة عند المتصوفة، بل وموجود كذلك عند العقلانيين الذين يريدون الاستشهاد ببعض النصوص فيما يؤيد أقوالهم، فتجد كما سنعرف بعد قليل إنسان يريد أن يؤصل لمسألة تحليل الغناء أو تحليل كشف المرأة لوجهها وغير ذلك، يستند على هذه الأحاديث ويأخذها ويحاول أن يبين أنها أحاديث فيها صح فيها حديث صحيحة وليس فيها ضعف إلى آخر ذلك كما سيتطور. إذن هذا تقريبا هو منهج السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بقضية أو بمسألة الأصول التي يتلقون منها في اعتقادهم، فهم يأخذون هذين الأصلين ثم يستقون منهما الفروع التي ذكرت. طبعا ذكرت هذه القضية بإيجاز باعتبار أنها يعني ربما تكون مفهومة للكثير منكم، بالإضافة إلى أننا قد نخصص في المستقبل إن شاء الله درس مستقل عن منهج السلف التلقي عموما، فنحاول أن نفصل الأمر في ذلك ونحاول أن نذكر النقاط الواسعة الكثيرة في ذلك لعلنا يعني نفقهها ثم نحفظها باعتبار أنها قواعد لا بد أن ترسخ في أذهاننا جميعا. قبل أن ننتقل إلى المنهج الإضاءة الجلد الثاني أحب أن أذكر أو أنقل لكم نصا ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى بن حسن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس، ذكر تعريفا لأهل السنة والجماعة، وهذا التعريف يعني يهمنا في هذا الباب لأنه يوضح جملة من مناهج التلقي في الاعتقاد بالنسبة لنا بالنسبة للمنهج المنهج الأول الذي هو المنهج النقلي. وقلنا أنه المنهج النقلي لأنهم يعتمدون في تلقيهم على ما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما من كلامه هو أو ما ذكره عن الله سبحانه وتعالى في أحاديث القدسية أو ما أوحي إليه وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد اللطيف، يقول أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والنحل والعبادات، في العقائد والعبادات. نعم ليست هذه واضحة، إنما أريد أن أبين لكم أن هذا النص يعد يعني تأصيلا لما سيأتي من عرض للفرق الأخرى. فيقول أعيد، أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات الباطنة والظاهرة، الذين لم يشبوها ببدع أهل الأهواء ولا بزيغ أهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات، ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات كما عليه جهال أهل الطرق في مبتدأ العبادات، أي الطرق الصوفية. فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه، حتى الهدي والسمس، ثم خصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء والصفات خلافا للجهمية المعطلة النفاث، وخصت بإثبات القدر ونفي الجبر خلافا للقدرية النفاة والقدرية الجبرية العصاة. وتطلق أيضا على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. يكفينا هذا النص تقريبا حول هذه القضية. أما النقطة الثانية وهي المذهب العقلاني الحديث أو المذهب النقلي، فهذا المذهب طبعا أول ما نشأ هذا المذهب وظهر اعتبارا من أو بداية من وجود الخليفة المأمون، يعني هو له ظهور ابتدائي لكن برز وظهر بشكل مرتب منظم في وقت الخليفة السابع، الخليفة العباسي المأمون. هذا الخليفة الذي كان مهتما بالعلم وترجمة الكتب وجلب الكتب من كل مكان، ولكن المعتزلة استطاعوا بطريقتهم احتواء هذا الخليفة النشط، فاحتووه واستطاعوا أن يؤثروا عليه ويجعلوه ينهج منهجهم فيما يرتبط ب تأصيل الفكر الذي كانوا يتبنونه وهو الفكر الاعتزالي. فكان يرسل الوفود لكل مكان، للهند ولبلاد ما وراء النهر ولبلاد الروم وغيرها لجلب الكتب. ومن اللطائف في هذا الباب أنه أرسل في مرة من المرات لجزيرة من الجزر، أظنها قبرص أو غير قبرص، إنما أرسل رسالة يطلب فيها مجموعة من الكتب من خزانة مشهورة في هذه الجزيرة. فقال له الحاكم بعد أن جمع مجموعة من علماء البلد، قال لهم ما رأيكم، هل نجيبه أم لا، هل نعطيه ما طلب أم لا، لأنه طلب كتب محددة ألا وهي كتب اليونان، الكتب اليونانية التي ألفها الفلاسفة اليونانيون. فقالوا له لا تعطي، كلهم أصروا على أنك لا تعطيه هذه الكتب فإنها ثروة بالنسبة لنا، إلا واحد فقط هو الذي قال أيها الأمير أو أيها الملك أو أيها الحاكم أعطيه هذه الكتب، فوالله ما دخلت هذه الكتب في بلد إلا أفسدت أهل هذا البلد. وفعلا قام بإرسال هذه الكتب وأرسلت إليه وتلقاها، طبعا هي مكتوبة بغير العربية، فجمع مجموعة ممن يجيدون هذه اللغات، فلم يجد من يجيد هذه اللغات إلا اليهود كانوا يجيدون بعضا من هذه اللغات، فعرض عليهم كتابة هذه الكتب وترجمة هذه الكتب. فبدأ اليهود ينسخون الكتب بشكل عجيب، نسخ جميل وعجيب وسريع، وبيع هذه الكتب بعد النسخة الأولى التي أعطيت للمأمون بأزهد الأسعار وبأرخص الأسعار. لما؟ ما هو السبب؟ لأنهم يعرفون أنها إذا صارت رخيصة سيقبل عليها الناس. فأنا أدخل محل الرقيب فأرى كتابا عبارة عن يعني 100 صفحة بدينار أو بدينارين، وأرى كتاب عبارة عن 1000 صفحة بنصف دينار. إذن سأشتري هذا الألف صفحة ولن أشتري أبو مئة صفحة أو خمسين صفحة وهو أغلى. يعني أنها تكالب الناس على شرائها وفعلا تأثر الناس من هذه الكتب. طبعا هذه البداية، بداية ظهور المنهج العقلاني، فتأثر الناس بهذه الكتب وصاروا يأتون طبعا لهذه الكتب ويقرؤونها ويؤصلون الأفكار في عقولهم، يؤصلونها في عقولهم، ثم بعد ذلك يعرضون الأمور التي وردت في الشرع في النقل في القرآن في السنة على ما أصلوه في العقل، فيستخدمونه معه المنهج الذي سأعرضه لكم بعد قليل. إذن هذه نبذة موجزة ومختصرة عن النشأة. طبعا المنهج النقل العقلي استمر يسير مع في العالم الإسلامي فترة من الزمن إلى وقتنا هذا، لكن بمد وجزر، فأحيانا يقوى ويقوى ويرتقي ويكبر، وأحيانا يضعف إلى أقصى درجة. وفي هذا الزمن بدأ يظهر وبدأ يبرز عن طريق مجموعة من العقلانيين الموجودين الآن في كثير من البلاد، الذين يدرسون هذا المنهج ويدرسونه ويكتبون فيه ويؤلفون عنه وله ويظهرون الكتب وينشرونها في أماكن متعددة كما سنعرف. نعرض بشكل موجز لأهداف هذا المنهج قبل أن نعرف موقفهم من القرآن أو من السنة أو موقفهم من أصول التلقي في الاعتقاد. أول قضية الرفض التام للفقه، رفضهم للفقه الذي ورد عن علماء الأمة، فيرفضون الفقه إلا ما وافق آراءهم. فمثلا يأتيهم إجماع في قضية من القضايا، أو جمهور العلماء المشهورين يعرضون لهم أن القضية هذه قد حكم فيها الجمهور وكبار العلماء بكذا وكذا، فيقولون لا، هذه لا نريدها، هذه تخالف ما نحن عليه، إذن لا بد أن تبحث من جديد، ولا بد أن نبحثها نحن وليس غيرنا، فيبحثونها ويؤصلون فيها حكمة ولذلك خرجت الآراء المتعددة الكثيرة عن هؤلاء. ويعني مثال على ذلك ما يعني تؤصله هذه المدرسة من قضية مثلا الميراث، لما المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل؟ لماذا؟ طبعا هنا قضية وردت بشكل قطعي في القرآن، وبالتالي لا مجال لردها، ومن ردها قد يتعرض إلى أن يخرج من الإسلام. هؤلاء يقولون لا، لما؟ أليست بشر؟ أليست من البشر؟ أليست مساوية للرجل؟ طبعا هم كانوا يناقشون في الأصل قضية المساواة بين الرجل والمرأة، ومسألة دخول المرأة للبرلمان، ومسألة دخول المرأة في الانتخابات، ومسألة دخول المرأة في القضاء، ودخول المرأة في مسائل الحكم وغيرها، ثم أصلوا هذه وبقيت قضية الميراث. إذن معنى هذا أننا نجحنا في هذه وبقيت قضية الميراث. إذن معنى هذا أن المرأة على نصف من الرجل في مسألة الدية وفي مسألة العقيقة وفي مسألة كذا وكذا والميراث، فقالوا لا، هذه لا بد أن تدرس. هناك إجماع، ليس إجماع مبني على الاجتهاد، بل إجماع مبني على النص، ومع ذلك ناقشوها. إذن الرد الكامل للمسائل الفقهية. الثاني قضية الانفتاح الفكري، الانفتاح الفكري للأخذ من الغرب والاستقاء من القوانين الغربية. ما الذي يمنع أن نأخذ قوانين الفرنسية والسويسرية والإنجليزية ونأتي بها إليه ثم ندرسها ونرى الصالح منها ونأخذ؟ ما الذي يمنع؟ طيب ماذا يعني فعلتم بالقوانين أو الشريعة الإسلامية؟ هل درستموها وفرعتم منها؟ لا، لم يدرسوها ويفرعوا منها، لكن قالوا لنأخذ من هذا لنظهر للناس أننا لسنا بمتعصبين ولسنا يعني متقوقعين داخل نطاق معين. وأدى هذا بهم لارتباطهم بالجهل بشريعة الإسلام في الأصل إلى أن لا يعرفوا هل هذا الأمر الذي أخذوه كان مخالف في شيء مخالف للشريعة أو ليس مخالف. يعني أخذوا نص من القانون الفرنسي مثلا فأعجبهم، فأصلوه على أنه قانون مصري أو قانون سوري، أو فطبعا نتج عن ذلك وجود معارض له. لما؟ لأنهم لم يكونوا يعرفون أن الشريعة فيها نص يعارضه نظرا لجهله. الثالث الهجوم على الخلافة، فقد تبنى أصحاب المنهج العقلاني قضية الهجوم على الخلافة، فأبرز هجوم حصل منهم عندما قامت ثورة مصطفى كمال أتاتورك في عام 1917 أو 1906 أولا، ثم 1917، ثم يعني حركات متتابعة من قبل هذا الرجل. كان هؤلاء يدعمون هذا الرجل مصطفى كمال باعتبار أنه يريد أن يبني منهجا تحرريا في مجال الحكم، فينقل الناس إلى الديمقراطية وإلى الانتخابات وإلى حكم الشعب وإلى رأي الشعب، وأن الحكم الشعب هو الذي يحكم. فكانوا يريدون للشعوب أن تأخذ هذا المنهج، تأخذ منهج الانتخابات وغير ذلك عن طريق إلغاء ما يسمى بانتخاب رجل عن طريق أهل الحل والعقد. طبعا هذا مو موجود، لكن هم يأتون به بجانب النظري. لا يمنع أن نقول أن القضية خطأ في أصلها، قضية مثلا التوارث بدون وجود مثلا مؤهلات، أو قضية وجود مثلا حكم يؤخذ بالقوة أو غير ذلك. هذا طبعا هو الموجود فعلا، لكن نحن نؤصل مسألة نظرية، وهي أنهم يقولون أن الخلافة بهذا المنهج ليست سليمة، بل السليم أن يعرض الأمر على الشعب، فمن انتخبه الناس فهو المختار، ومن رده الناس فإنه لا يعتبر ولا طبعا يؤخذ على أنه هو الحاكم. هذا طبعا تعرفون ما فيه من انحراف عجيب جدا، باعتبار أن يعني الناس عموما يعني وخاصة العامة، عامة الناس ليس لهم مثلا ذلك الفهم لاختيار فلان أو فلان، فبعضهم يحركهم الأهواء، وبعضهم تحركهم إرادات معينة أو رغبات معينة. فمثلا في الانتخابات الأمريكية عندما يقوم مثلا الرئيس ويريد أن يكسب أصوات مجموعة من الناس، يقول خلاص أنا الآن من يعني سأؤيد قضية مثلا الإجهاض، وسأؤيد قضية الشذوذ الجنسي. فتجد أن الذين يشارك، الذين يهتمون بهذا الجانب أو بهذا الجانب، يؤيدون الحاكم لهذه القضية فقط. فطبعا هنا ليس مؤهل إلا لأنه أرضاهم. فهذه طبعا من المسائل التي وجدت في كثير من الدول التي تعد انتخابية، لكننا نقول أن الصواب هو ما سار عليه المسلمون، أن أهل الحل والعقد في البلد من العلماء الموثوقين المعروفين الفاقهين، هؤلاء هم الذين في إمكانهم انتخاب أو اختيار الزعيم الذي يحكمهم، والذي طبعا يتحق أو يحكم الشعب، ويعد هذا الحاكم تحت رقابة هؤلاء. النقطة الرابعة قضايا الجهاد أو مسائل الجهاد. فقالوا أن الجهاد اعتداء، ونحن في وقت السلام والبحث عن السلام، وبالتالي ليس هناك داعي للاجتهاد. فننقل الناس إلى قضية الجهاد بالدعوة، الجهاد بالموعظة، الجهاد التي هي أحسن فيما يرتبط بنشر الإسلام. أما الجهاد باستخدام السلاح، باستخدام القوة، باستخدام السيف، فهذا أمر مرفوض تماما. طبعا هم غافلون أو يتغافلون عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فنحن مأمورين بالجهاد لأننا نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا كان يعلم أن هؤلاء سيستمرون في حربنا دائما وأبدا، ولن يتوقفون عن حربنا بأي صورة من الصور. فإذا توقفنا عن الجهاد فإن هؤلاء سيغزوننا ويسيطرون علينا، وبالتالي تقع علينا المذلة ويقع علينا الهوان والصغار، كما هو حالنا في هذا الزمن. الناحية الخامسة الاختلاط والحجاب وغير ذلك. فطبعا هذه نابعة كذلك من قضية الانفتاح الفكري وقضية رفض الفقه وقضية المناهج العقلية، فترتب على ذلك مسائل مرتبطة بالمرأة، وأنها من الرجل وفي الرجل، ولا بد أن لا يعطل نصف المجتمع، ولا بد، وأدى ذلك إلى الاختلاط وإلى نزع الحجاب وإلى السفور وإلى عمل المرأة بجانب الرجل، وإلى أن انتشر الفساد وانتشر الضياع والانحلال في كل مكان نتيجة لهذا الفهم. وكذلك نقطة أخرى، إباحة المعاملات المحرمة كالاحتكار والربا وغير ذلك. فتجدهم يقولون هذه الحياة تتطلب ذلك، والاقتصاد العالمي يتطلب ذلك، وبالتالي لا بد أن يباح الربا، لأنك إذا حرمت الربا فإنك ستقطع نفسك من المجتمع. فأباحوا الربا في قرارات لهم وفي كتابات لهم. هذا ما يعتبر تقريبا بأهداف هذا المنهج. ننتقل الآن إلى قضية، وهي مسألة أو ما هو موقف هؤلاء من أي موقف هؤلاء الناس من نصوص النقل، النصوص النقلية من أصول التلقي في الاعتقاد أي القرآن والسنة، ما هو موقفهم من ذلك؟ هم يسيرون على منهج، وهو أن لدي الإنسان منهم عقل. أنا سأحاول أن أمثل بنفسي الآن. هم يسيرون على أن الإنسان لديهم عنده عقل تلقى قضايا مختلفة، ثم رسخت هذه القضايا في عقله وآمن بها وأيقن بها إيقانا جازما، ثم بعد ذلك يأتيهم نص من القرآن أو نص من السنة، فيأتون بهذا النص ويعرضونه على العقل، يدخلونه في عقولهم ثم ينظرون. الأمر لا يحتمل إلا احتمالين اثنين، إما أن يوافق العقل وإما أن يراد أو يضاد العقل، أي ليس العقل، ليس، لأن الشرع لا يرد العقل، لا يرد العقل لأنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لكن يضاد الفكرة التي أصلوها في العقل. فنجد أن النص إما أن يضاد الفكرة وإما أن يوافقها، فإن ضاد الفكرة فإنهم يردونها مباشرة، مباشرة تعتبر هذه طبعا مردودة، لكنهم يقفون أمامها. نرد القرآن صعب، نرد السنة مشكلة. إذن نجعل هذه جانبا، ينتقلون الجانب الآخر. طيب وافقت، ما في إشكال، الحمد لله. إذن بما أن النص وافق الفكرة التي عندنا في العقل، إذن نأخذها طبيعي، ما فيها إشكال. لكن إذا عارضت، يقولون ننظر ما هي هذه أو ما هو هذا النص، فإن كان قرآنا وقفنا منه موقفا، وإن كان سنة وقفنا منه موقفا آخر. فإن كان قرآنا فإنه لا يمكن أن يرد، لكن ممكن أن نحرفه، ممكن أن نؤول، ممكن أن نغير، ممكن أن نبدل، ممكن في نص القرآن. وإن كان حديثا، فإن كان حديثا متواترا يأخذ حكم القرآن، فإننا نعامله معاملة القرآن، أي نحرف، نؤول، نغير. وإن كان حديث آحاد، حديث آحاد، وحديث الآحاد هذا هو الحديث الذي نقل علينا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة ليست يعني طريقة جماعية، ليست بطريقة جماعية، أي بمعنى سمعه رجل واحد أو صحابي واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سمعه اثنين أو ثلاثة، وهكذا إلى أن وصل إلى كاتب الحديث أو راوي الحديث، بخلاف المتواتر الذي رواه جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلى عدة رواة، فيستحيل تواطؤهم على الكذب، فيقولون نرد هذا الحديث. وهذه القضية أو هذه المسألة ممكن يعني أن ترسم بطريقة، يعني ممكن أن نرسمها على اللوح الآن، فيعني رسمها على أساس تتضح الصورة، يعني اتضاح جيد وتفهمونها، لأنها هي أهم نقطة في هذا الباب. هنا لنفترض الآن أن هذا هو العقل، وهذه الفكرة الموجودة في العقل، فكرة موجودة في عقوله، وهذه الفكرة أرادوا طبعا أن يعني خلاص اقتنعوا بها اقتناع كلي، لا في ما في إشكال، ثم جاءهم النص، هنا نص قرآن أو سنة، فهم أمام احتمالين، إما احتمال موافق، أي أن القرآن أو السنة موافق ل الفكرة أو القضية، ففي الحالة هذه خلاص ما في إشكال، يقبل القرآن وتقبل السنة، لا يناقشون في ذلك أبدا. لكن الإشكال عندهم إن كان الأمر معارضا، إن كان الأمر معارضا فغير موافق، فهذا هو الإشكال. فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ هم يقسمون المسألة إلى قسمين، يقولون قرآن أو سنة. سنة هذا هو، ليس هناك مجال ثالث. أما القرآن فإنهم يتجهون له اتجاهات متعددة بحسب ما يناسب، إما تأويل أو تحريف أو تفويض أو غير ذلك، نقاط كثيرة. السنة ينظرون إليها نظرتين، إما أنها تكون أحاديث متواترة أو أحاديث آحاد. فالآحاد على طول يردونه ردهم خلاص، ما في أي إشكال في هذه المسألة، لا يقبل هذا أحاديث آحاد، حديث آحاد وليس بمقبول وهو مردود. أما إن كان حديثا متواتر أو سنة متواترة فإنهم ينهجون معه نفس منهجهم مع القرآن. هذا تقريبا هو المعنى العام، هذه هي الفكرة العامة لهم تجاه هذه القضية. الآن نحاول أن نستعرض هذه القضية أو هذه المسألة بالأمثلة، نحاول أن نعرضها بالأمثلة. مثلا لو أخذنا المعتزلة، سأعرضها بأمثلة سريعة جدا، فلو أخذنا المثال الأول في ذلك، مثلا المعتزلة القدماء في وقت أحمد بن حنبل وغيرهم، قالوا مثلا أن الإنسان هو الذي يفعل الشر، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر، الله لم يخلق الشر، بل الإنسان هو الذي خلق الشر في نفسه. طبعا هم ما ألقوا بال قضية والله خلقكم وما تعملون، سواء كان ذلك خيرا أو شرا، فهذه قاعدة أصلوها في الفكر. ثم جاءوا إلى الآيات القرآنية فوجدوا أن هناك آية تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إذن أمرنا أن نتعوذ من شر خلقه الله سبحانه وتعالى. فعارضت هم، إذن موافق ولا مو موافق؟ غير موافق. إذن معارض، قرآن ولا سنة؟ قرآن. إذن ماذا يستخدمون معه؟ مجموعة نقطة من النقاط التي أمامكم، إما تأويل أو تحريف أو تغيير أو رد أو حتى رد في بأسلوب آخر. فقالوا إن أصل الآية أو إن قراءة الآية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي أن الله ما خلق الشر. فجعلوا الماء هنا ماء إيش؟ نافية، بدل أن تكون ماء موصولة، أي أن الشر منفي هنا، ما خلق الله الشر. إذن هنا حرفوا تحريف، هنا تحريف. طيب نأخذ مثال آخر، نفس المعتزلة هؤلاء أصلوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم ماذا سيفعل الإنسان في مستقبل أيامه، ماذا سيعمل. وهذا طبعا أمر رهيب جدا يؤدي إلى الكفر. فوجدوا أمامهم سورة تبت، طبعا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يعلم ماذا سيفعل الإنسان في مستقبل أيامه، ويترتب على ذلك أن الله لا يعلم أين سيموت الإنسان، لا يعلم متى سيموت الإنسان، لا يعلم هل الإنسان في الجنة أو في النار، إلى آخر ذلك من التسلسل الذي يؤدي إلى الكفر المحض. فوجدوا أمامهم سورة تبت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن أبو لهب عندما نزلت السورة كان موجودا، كان حيا، لكن ومع ذلك جاءه الوعد أو الوعيد بأنه من أهل النار. طيب ممكن أبو لهب يقول أنا من أهل النار، إذن أنا الذي أفعل وأريد فسأغير فعلي وأخالف هذه الآية، فتكون الآية هذه ليس لها قيمة. لكنه لما استطاع، لا يستطيع، باعتبار أن هذا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك ما وجدوا حلا لهذه السورة حتى ثبت عن عدة أئمة من أئمتهم، ومنهم الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وغيرهم، أنه كان يقول والله لوددت أن أحق سورة تبت من المصحف. ليش؟ لأنه ما وجد حل الآن ليغيرها، لا تأويل ولا تحريف ولا تغيير، فقال وددت لو أغيرها أو لو أحقها من المصحف. طيب يكفينا هذا تقريبا في هذه المسألة حسب للوقت، ونأخذ نماذج من أقوالهم. يقول عضد الدين الإيجي، وهذا من زعماء العقلانيين القدماء، لو وجد المعارض العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعا، يعني تعارض دليل نقلي وعقلي فعلى طول عنده قطعا أمر قطعي أن تقدم الدليل العقلي على الدليل أو على النص النقلي. طيب خذوا كذلك، طبعا ترتب على ذلك أن هؤلاء صاروا لا يلقون بالا للصحابة أو للعلماء أو لعلماء الأمة، لأنهم يرون أن ما أملته عليهم عقولهم هو الذي يؤخذ به، وغيرهم من الناس لا قيمة لهم بالنسبة لهم. ولذلك عندما يأتيه أحد ويقول قال أبو بكر الصديق كذا وكذا، قال وما نفعل بأبو بكر الصديق، هو رجل كالرجال ونحن رجال مثلهم. وبالتالي وصل الأمر بهم إلى درجة أنهم يريدون أن يهولوا من شأن هؤلاء الأقوام الأفاضل الصحابة الأجلاء، إلى أن ثبت عن زعيم زعماء المعتزلة أنه قال في نص له ذكره الخطيب في تاريخه الثاني عشر في صفحة 177، ذكر عن عمرو بن عبيد أنه قال والله لو أن علي وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراش نعل ما أجزته. انظروا، يعني بمعنى أنه يرد شهادته، يريد أن يحقر من شأن هؤلاء الذين يتزعمون أو الذين يدعون إلى الأخذ بجانب النقل، ويريد أن يؤصل الجانب العقلي. خذوا مثلا ماذا يقول الزمخشري تجاه هذه المسألة، لأنهم عندما أصلوا الجانب العقلي صار الأمر النقلي عندهم، ومن نقل هذا النقل يعني لا قيمة له ولا يكون له بالة. يقول الزمخشري في الكشاف الجزء الثاني بصفحة 192 عند تفسيره لقوله تعالى في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، فيقول كناية عن الجناية. لاحظوا تفسير هذا الرجل وهو من زعماء المعتزلة، يقول كناية عن الجناية لأن العفو مرادف لها، ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت يا محمد. انظروا، يعني ما هو هنا، ليس هذا هو مدلول الآية، ليس هذا هو، لكن هذا الرجل أراد أن يعبر عما يتكنه نفسه لمن للنقل ومن جاء بالنقل بهذا المنهج، فقال هذا الأسلوب. ننتقل، طبعا أنا تجاوزت عن عدة نقاط حقيقة كسبا للوقت، ننتقل إلى المنهج الآخر وهو المنهج الذوقي. نعم، المنهج الذوقي، وهذا المنهج أو المنهج الذوقي هو المنهج الذي يمثله الجانب الصوفي أو تمثله الصوفية. فالصوفية حقيقة لهم منهج ولهم عقيدة، ويتلقون عقيدتهم بأسلوب معين وأسلوب محدد، لكن هذا الأسلوب يخالف الأسلوب الذي يسير عليه أهل السنة والأسلوب الذي يسير عليه أهل العقل، ويطلق عليه المنهج التذوقي أو المنهج الذوقي، أي أنهم كأنهم يأخذون القضايا تذوقا، فما أعجبهم كأنهم يتذوقون الشيء، فما أعجبهم مذاقه أخذوه، وما لم يعجبهم مذاقه رفضوه. فهم لا يستخدمون العقل ولا يستخدمون العاطفة كما سنعرف عند المنهج الآخر، وبالتالي يأخذون المنهج الذوقي، أي أنه ما يعني أعجبوا به أخذوه بدون عرض على عقل أو نقل أو نص أو غير ذلك. فمثلا هم يأخذون من القرآن ويأخذون من السنة، لكنها ليست هي الأساس بالنسبة لهم، لأن لديهم مصادر أخرى غير القرآن والسنة. فيقولون مثلا القرآن مصدر من المصادر، لكن القرآن ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالظاهر هذا يأخذ به عامة الناس، والباطن هذا خاص بنا نحن الذين نتذوق هذا الباطن ولا يتذوقه أحد منا. أنت إذا قرأت نص القرآن ليس فيه إلا الظاهر الأمر، لكن نحن نتذوقه بطريقة لا يتذوقها غيرنا، لا يتذوقها غيرنا. وبالتالي تجدهم مثلا يأخذون نص أو آية فيها حكم شرعي، فيقولون هذا الحكم الشرعي ظاهره الأمر بكذا وكذا، لكن باطنه هو كذا وكذا. وين طيب الباطن؟ دراكم عنه؟ قالوا تذوقناه تذوقا أو أخذناه ذوقا. طبعا فهم خاص، ولذلك عندهم ما يسمى بالتفسير الرمزي أو التفسير الإشاري، بمعنى أنهم يأخذون الآيات وكأنهم يقولون أشارة الآية أو رمزت الآية إلى كذا، وهي ليس في أي مدلول عن ذلك، لكن هكذا يريدون ليوصلوا المذهب الذوقي. ولذلك يقول أحد زعمائهم وهو الحلاج، يقول طبعا هو قتل مرتدا زنديقا، يقول لأحد أتباعه نفس الحلاج هذا، يقول ستر الله عنك ظاهر الشريعة، ستر الله عنك ظاهر الشريعة، يدعو له ستر الله عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفر، فإن ظاهر الشريعة كفر خفي وحقيقة الكفر معرفة جلي. إذن يعني هنا والهدف من وراء ذلك ما هو؟ يقولون هدفهم الأساسي هو إسقاط التكاليف، هم رأوا أن هناك تكاليف لا يريدونها، لكن لو أعلنوا أنهم لا يريدون التكاليف من أمر بصلاة وصيام وزكاة وحج وابتعاد عن محرمات والتزام بواجبات، فإن هذا متعب، ولكنهم يريدون أن يأخذوا بالزنا واللواط وشرب الخمر والفساد والضلال والضياع وإلى آخره. فلو أعلنوه علنا بدون التستر تحت نطاق عقيدة معينة لقتلوا مباشرة، لأنهم أحلوا ما حرم الله أو حللوا ما حرم أو حرموا ما حل الله، لكن أدخلوها تحت جانب عقائدي معين. فهذا ما يرتبط بالقرآن الكريم. إذن يسيرون في منهج القرآن بهذا الأسلوب، أي أن القرآن ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالظاهر للعامة، والعامة منهم هم الرسل وأتباع الرسل كما يقولون، أما الخاصة فهم نحن، وأما خاصة الخاصة فهم زعماؤنا، وأما خاصة الخاصة فهم الزعماء. أما الجانب الثاني فهو السنة النبوية، هم يأخذون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بنطاق ضيق للغاية، بنطاق ضيق للغاية في مجال مناقشتهم لغيره. فمثلا يحتجون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، من أحسن ظنه بحجر نفعه ذلك الحجر، من حج ولم يزرني فقد جفاني، إلى آخر ذلك من الأحاديث المكذوبة، لكن في نطاق ضيق ضيق، متى؟ إذا كانوا يناقشون غيره. أما الأصل في السنة فيقولون أنكم أيها العامة، يقصدونكم أنتم طبعا، تأخذون علومكم ميتا عن ميت، أي عن أبو البخاري قال عن أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا عن ميت، أما نحن فإننا نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، أي عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولذلك يقولون في روايات لهم حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، كأنهم يتلقون الوحي. ولذلك هناك كتاب يسمى للحسين النفري، يسمى الله نسيت اسمه حقيقة، الوقفات أو كذا، هذا كتاب لقيته وجدته في مكتبة من الكتب من مكتبات أهل السنة، مكتبات الإسلامية، على اعتبار أنه كتاب سنة، كتاب مصنف من كتب السنة على أنه كتاب كتب الحديث، وهو كله من أول صفحة إلى آخر صفحة كفر، كفر صريح. ويعني إيش هذا يا أخي؟ ما ندري، إحنا شفنا فيه نصوص وقال الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أنه كتاب سنة. ما هو الكتاب هذا؟ من أوله آخر يقول استوقفني وقال لي، من الذي استوقفه وقال له؟ أي الله استوقفني وقال لي، دعاني فجلست بجانبه على العرش، أعوذ بالله، قلت اقرأ اقرأ اسمع انظر. إذن هؤلاء يقول نحن نتلقى علومنا مباشرة من الله، من الله سبحانه وتعالى، كما وأنتم تتلقون ميتا عن ميت. كذلك من مصادر التلقي عندهم القبور وأهل القبور، ولذلك تجدهم أحيانا يقولون قال فلان، قال الرفاعي، طيب قال وين؟ قال الرفاعي وين؟ قال عدة مصادر، منها القرآن بالمنهج الذي ذكرت، والسنة بالنطاق الضيق، والثالث اللي هو قضية حدثني قلبي عن ربي أو الأخ مباشرة عن الله كما يقولون، والرابع قضية القبور وأهل الأضرحة، والخامس قضية المنامات، قضية المنامات. فهم يعطون الرؤى والمنامات دورا كبيرا جدا في تأصيل العقائد، فيقولون رأيت رؤيا، ثم يأتون بهذه الرؤيا على أنها أصل لا يمكن أن يخالف، ورأيت رأى شيخي كذا وكذا وإلى آخر ذلك. ويعني أضرب لكم مثال على هذا، هذا المثال حتى سأذكره في الغد في محاضرة عن الولاء والبراء بين أهل السنة والمبتدعة. هذا المثال يقولون أن أبو رقيبة اللي هو الزعيم الفاجر، هذا الزعيم التونسي السابق، يقولون أنه عندما هو يقول طبعا في مذكراته، عندما قدمت الجيوش الفرنسية لاحتلال تونس وجهت بحرب شعواء، وكان ممن يشارك في هذه الحرب مجموعة كبيرة من المتصوفة، وكانوا حقيقة واقفين وقفة قوية. فرأى الفرنسيين أن قضية إسقاط المتصوفة من الجانب الجهادي سيجعل الجيش يضعف فيحتلون تونس بسهولة بسهولة لدرجة، بل ذكر أن حتى هؤلاء المتصوفة كانوا يحرسون منطقة، لو سقط هؤلاء أو ابتعدوا عن هذه المنطقة لدخلها هؤلاء الجيوش، أو دخلت هذه الجيوش وأحاطت بالبقية من الخلف فقضت عليهم. فيقولون أنهم أعطوا أو دفعوا لأبو العباس الشاذلي، وكان زعيم الصوفية في تونس، دفعوا له مبالغ معينة، وعندما جاء الصباح كان واضعا يده على جبهته ويدعي البكاء، فقيل له في ذلك لماذا؟ ما الذي حصل؟ قال لقد رأيت شيخي فلان بن فلان وقال لي دع هؤلاء الفرنسيين يدخلون فإنهم أئمتكم وقادتكم، وأنا لا أستطيع أن أخالف شيخي وأنتم ما رأيكم؟ قالوا إذا كان هذا قول الشيخ فسمعا وطاعة، خلاص عقيدة سمعا وطاعة. وألقوا بالسلاح ورحبوا بهم وسمحوا لهم بالدخول، وغير ذلك جعلوهم أئمتهم وعلمائهم وأمراءهم، حتى أنهم أن الصوفية صارت هي الداعم الأول للاحتلال الفرنسي لجميع دول المغرب العربي كامل. كذلك من طبعا وهي النقطة الأخرى من وسائل أو وصول التلقي عندهم قضية الشيوخ. فالشيخ عند الصوفية الشيخ هذا كالنبي بالنسبة له، ولذلك يقولون ينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، يقلبه كيفما يشاء، لا يعترض أبدا، حتى لو قال له قولا يخالف الشريعة فعلا، يخالف الشريعة فعلا. ولذلك يعني يؤصلون هذه الفكرة في قلوب الأتباع الصغار، حتى يصل الأمر إلى أن هؤلاء المشايخ يتلاعبون بهم تلاعبا فاجرا فاسدا، لا داعي لذكر الأمثلة، لكن تفهمون ذلك. وهو لا يطيع، لأنه إذا عارض يعتبر عارض شيخ، يعتبر عارض شيخ. فالشيخ الآن يؤصل له العقائد، يقول أن عقيدتي كذا هي كذا سمعا وطاعة، حتى أنهم يقولون من نظر إلى شيخه فإنه ينبغي أن يفعل كذا وكذا من الحسنات حتى يتوب عن النظر. يعني لا بد وأنت عند شيخك أن تنظر إلى الأرض باستمرار ولا تراه أبدا. ولذلك يذكر الشعراني في أحد كتب في كتابه الطبقات الكبرى عن فلان بن فلان أنه عاشر شيخا له 10 سنوات ولم يعرف لون وجهه، هل هو أسود أو أبيض؟ 10 سنوات وهو معه باستمرار وما يعرف من وجهه أبدا، باعتبار أنه قبل أن يدخل عليه وإذا هو بمطلق رأسه، وإذا خرج بنفس المنهج. فيعني دلالة على الذلة العجيبة، هنا يريدون أن يؤصلوا الذلة العجيبة، وهؤلاء الشيوخ يبرزون أو يظهرون أو يعطونهم العقائد التي يشاءون والتي يريدون. هذا ما يرتبط بهؤلاء اللي هم الصوفية. ومثل ما قلت قبل قليل، طبعا لنا وقفات معهم إن شاء الله في درس الغد في محاضرة في مسجد الراجحي إن شاء الله بعد المغرب، بعنوان مفهوم الموالاة والمعاداة بين أهل السنة والمبتدعة، وهي حقيقة ستطرق إلى جوانب مهمة فيما يرتبط بموقف الشيعة والصوفية من الولاء والبراء ومن الموالاة والمعاداة، ثم الخوارج قديما وحديثا من هذه المسألة، بالإضافة إلى عرض لموقف أهل السنة والجماعة. المنهج الرابع هو المنهج العاطفي، المنهج العاطفي وهو المنهج الذي تسير عليه الفرق الشيعية في الجملة، تسير على منهج العاطفة. ولذلك هم عندهم من القضايا، عندهم من الأفكار، عندهم من الآراء ما ربما لا يقبل أبدا من قبل أي شخص عنده مسحة من عقل، أي مسحة من عقل عند هذا الرجل لا يقبل ما يقوله هؤلاء الشيعة. ولذلك يقول عنه ابن القيم إن الشيعة عار على بني آدم، وليس على يعني على من اليهود أو النصارى أو غير، لا عار على بني آدم، ليس على المسلمين بل على بني آدم كلهم، حتى الهندوس على ما عندهم من بلاء مستطير، إلا أن الشيعة كذلك عار عليهم لأن عندهم آراء عجيبة جدا لا تقبل نهائيا. فهم طبعا يسيرون في استجلاب أتباعهم وترضية أتباعهم على الجانب العاطفي، لذلك تجدهم يعني عندهم مثلا جلسات الحسينيات، هذه يذكرون القصائد الملحنة الرقيقة المبكية، فتجد هؤلاء يتأثرون عاطفيا، يتأثرون نتيجة لمقتل الحسين ولما أصابهم من ابتلاء ولمقتل أولاده معه، وهذا فعلا محزن، لكنهم يستغلون هذا الجانب في تمرير ما يريدون وتمرير الأهداف التي يريدونها. ولذلك تجد هؤلاء، وطبعا من ضمن التي يمرر عليهم أن لا تناقش أبدا، لا تناقش، ولذلك لو ناقشت أي شيعي بأي أسلوب كان سيوافقك في كل ما تقول، لأنهم يقولون إذا ناقشك أحد فرددت عليه وناقشته فقد أثمت وعليك من الذنوب كذا وكذا، ولكنك إذا ناقشت فأقر بما قاله لك الخصم من أول وهلة. فعلى طول تجده يقول لا يا أنتم تسبون الصحابة، لا أعوذ بالله، أنتم تدعون أن في القرآن تحريف، أعوذ بالله، من يقول هذا يقول هذا كافر، أنتم تقولون ما تجد أنك خلاص ما طلعت بشيء. من قال أن هؤلاء يقولون كذا وكذا؟ هذا الذي يقول أن الشيعة يقولون أنهم يقولون القرآن محرف أو أنهم يسبون الصحابة مو صحيح. هذا نموذج وهذا نموذج. أنا ناقشت 200 300 كلهم يقولون نفس المنهج. ليش؟ لأنهم يسيرون على منهج واحد وهو ألا تناقش، بل أقر واعترف بأن ما قاله لك الخصم هو الصواب وأنك موافقه على ما يقول. طيب ننتقل إلى قضية موقفهم من أصول التلقي في الاعتقاد. طبعا قلنا أصول التلقي في الاعتقاد عندنا هي القرآن والسنة. ما هو موقفهم من القرآن؟ أولا الشيعة كما سنعرف إن شاء الله في دروس قادمة إذا درسنا الرافضة، لا طبعا هم أو نشأوا وبرزوا وظهروا كبقايا للمجوس الذين دمر الإسلام دينهم ودمر بلادهم، فظهروا وبرزوا نتيجة لذلك. ثم بعد ذلك أرادوا أن يعيدوا الإمبراطورية المجوسية مرة أخرى لكنهم لا يستطيعون، فتبنوا المنهج الشيعي أي موالاة آل البيت لتمرير كل القضايا التي يريدون ليكونوا حربا على الإسلام والمسلمين. إذن هذا منهجهم. وجدوا أن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للمسلمين، فأرادوا أن يبعدوا أتباعهم عن هذا القرآن، فقالوا أن لدينا مصحف فاطمة وأن هذا المصحف فيه أو مثل مصحفكم ثلاث مرات وليس فيه من مصحفكم حرفا واحدا. وش مصحف فاطمة هذا؟ هذا عبارة عن مصحف كتبه علي بن أبي طالب. طبعا هذا كذا يقولون، كل الدعوة كلها كلام فارغ. يقولون أن جبريل نزل على فاطمة عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يسليها لمدة 6 أشهر، وكان علي بن أبي طالب مختفيا يختفي خلف الجدار ويكتب ما يقوله جبريل، إلى أن توفر لديه كم من هائل من الورق فنقحها وأخرجها على أنها هي المصحف الحقيقي. ولكن أبو بكر وعمر رفضوها لأنهم يقولون أن علي جاء بها إلى أبو بكر ففتح أبو بكر هذا المصحف الجديد، ومن أن فتحه وقعت عينه على سورة تبت، وإذا فيها تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عمر وتب، تبت يدا عثمان وتب، إلى 70 من الصحابة. فقال أبو بكر لا حاجة لنا فيه. وطبعا هنا الأصل أن يحرقه أبو بكر، لكن قال لا حاجة لنا فيه. عندما تولى عمر عرضه عليه فقال لا حاجة لنا فيه. عندما تولى عثمان قال لا حاجة لنا فيه. ثم أخفاه علي عنده. والغريب أن علي عندما حكم لم يحكم به، وهذا طبعا من المآخذ على الشيعة غريب. علي حكم 5 سنوات فلما لم يحكم به؟ ما هو السبب؟ يقولون عندما مات علي أخذه الحسن ثم الحسين ثم الأئمة المعروفين، وعندما جاء الإمام الموهوم المزعوم الذي ليس له وجود وهو المهدي المنتظر الذي اختفى في سرداب سامراء وعمره 5 سنوات، أخذ المصحف معه وأخفاه وسيخرجه في آخر الزمن. طيب وجدوا أتباعهم ما عندهم مصحف، مشكلة الآن يبغون مصحف، فبدأوا يعكفون على المصحف الموجود. والله هذه مصيبة، فما الحل؟ قالوا انتبهوا انتبهوا يا أتباع، ترى اللي يحفظ من مصحف المسلمين شيئا يوم إذا دفن في قبره لن يحفظ ما يساويه مما حفظ. بمعنى أنك إذا يقولون أن الشيعي إذا دفن في قبره فإن الله يوكل له ملك، ينزل هذا الملك ثم يقول تعال يلا بسم الله الرحمن الرحيم احفظ مصحف فاطمة السورة الأولى ويحفظ هي، لكن قبل ذلك يسأله سؤال يقول تعال وش حافظ من مصحف المسلمين؟ يقول حافظ سورة البقرة. كم سورة البقرة من صفحة؟ 50 صفحة. إذا يخصم عليه كم صفحة؟ 150 صفحة. ليش؟ لأنه يقول مثل مصحفكم 3 مرات فيخصم عليه 150 صفحة. ولذلك تجدهم لا يحفظون من القرآن شيء. لكنهم وجدوا مصيبة ثانية. طيب ايش نقرأ في الصلاة؟ قالوا لا، إلا أننا نتجاوز عن بعض السور، الفاتحة والمعوذات والكافرون، ويختلفون إلى أن يصلوا بها إلى يعني قريبا من جزء كامل، قريبا من 20 إلى 30 سورة تحفظها، فهذا ما في إشكال. فترتب على ذلك أنهم أوجدوا هذا المجال أو هذا يعني هذه الوقفة تجاه المصحف، فجعلوا الناس لا يتلقون من المصحف أي شيء. إذن أصول التلقي في الاعتقاد ليست موجودة في المصحف، فالمصحف هذا موقفهم منه. إذن من أين يتلقون العقيدة؟ هنا ننتقل إلى النقطة الثانية. طيب ما هو موقفهم من السنة؟ قالوا طبعا السنة هم أولا يريدون أن يقفوا من القرآن موقف المعارض. من الذي نقل لنا القرآن؟ الذي نقل لنا القرآن هم الصحابة. الصحابة نقلوه لنا صحيحا ليس فيه إشكال. فإذا أثبتوا صدق الصحابة أثبتوا صدق القرآن. إذا معنى هذا لا بد أن ينتقلوا إلى ذم الصحابة حتى ينتقلوا بعد ذلك إلى ذم القرآن. لأنني إذا قلت عن الخبر الفلاني إنه كذب، طيب من نقل الخبر هذا؟ فلان ابن فلان، فلان صادق، رجل معروف بالصدق، مو معقول يقول هذا كذب، هذه مصيبة. لكن إذا قالوا قلنا من هذا الخبر هذا من وين جاء؟ الخبر هذا من والله قالوا فلان، فلان المعروف هذا كذاب، هذا إذا الخبر كذب على طول. فعلى طول انتقلوا إلى اتهام الصحابة بالكذب، بل بالكفر، بل بالكفر، فكفروا كل الصحابة. ثم انتقلوا إلى الجانب الثاني وهي أن القرآن معه السنة، فهما قرينان لا يفترقان، لا يمكن أن يفترق هذا عن هذا أبدا، ولا يمكن أن ينقسم. فقال الصحابة، قال الشيعة أن الصحابة هم الذين نقلوا السنة، إذن السنة مرفوضة لأنها نقلت عن أناس ليسوا بمسلمين، فردوا السنة. إذن أصول التلقي في الاعتقاد ليست مشتقاة عند الشيعة لا من قرآن ولا من سنة. طيب ننتقل إلى جانب آخر، من وين جاءوا بها؟ الآن عندهم عقائد، عندهم دين، عندهم مجموعة من العقائد يعني تصل إلى مجلدات، من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من مجالين اثنين أو من طريقين اثنين. الطريق الأول هو أقوال الأئمة، أقوال الأئمة. فطبعا الأئمة عندهم يقولون أقوالا فسيسجلون أقوالهم على أنها عقائد، لكننا نعرف أن الأئمة صالحين ويتبرؤون من الشيعة، جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي زين العابدين السجاد وغيره، كل هؤلاء يتبرؤون منهم. لكن قالوا وبما أنهم مجوس في الأصل نكتب ثم ننسب، فيكتبون كتابا أو مؤلفا أو رسالة ويقولون أنها من تأليف محمد الباقر، من تأليف جعفر الصادق. حتى ذكر بعض العلماء الذين درسوا حياة جعفر الصادق قال أن الكتب التي نسبت إلى جعفر الصادق إذا جمعت كلها وجمع عمر جعفر الصادق بأكمله، فلو قلنا أن جعفر الصادق منذ خرج من بطن أمه ومعه القلم يكتب 24 ساعة في اليوم لا يرفع يده لنقطة، شوف لنقطة يعني يرفع يده لنقطة ثم يرجعها ذلك، كتابة متواصلة كذا إلى أن يموت، فإنه لا يستطيع أن يستوفي ولا نصف ما نسب إليه. دلالة على الكذب، دلالة على الكذب. إذن المنهج الأول في تلقيهم أنهم جاءوا بأفكار نقلوها من ضمن أماكن أخرى وديانات أخرى ثم نسبوها إلى الأئمة وأصلوها على أنها عقائد لهم نقلت عن طريق الأئمة. أما الثانية وهي العجيبة هي الرقاع، هي ما تسمى أو ما يسمى بالرقاع، وقضية الرقاع من أعجب القضايا عند الشيعة. وقضية الرقاع من أعجب القضايا عند الشيعة، بل لها قصة طريفة للغاية لعلنا نعرضها بعد الأذان لنعرف ما هي القضية وما هي قصة هذه الرقاع. إذن قضية الرقاع أو مسألة الرقاع، هؤلاء الشيعة عندما يعني رأوا يعني ربما أقول يعني نأتي نعرضها بشكل قصة بمعنى أخص، أن بعض الناس وكان من أبرزهم يعني أناس أذكياء عرفوا أن هؤلاء الشيعة فيهم غباء بين، فأرادوا الاستفادة المادية من هؤلاء الشيعة عن طريق غبائهم. فواحد منهم أو اثنين بالأحرى اتفقوا اتفاق، قالوا الآن هذه القرية لابد أن نأخذ أو نمتص المال اللي عنده، نأخذ السيولة المادية اللي عنده بوسيلة لطيفة جدا. راحوا إلى هذه القرية ودخلوا، وطبعا دخل واحد منهم ودخل المسجد وصار يتعبد في المسجد 24 ساعة بس يأخذ معه إناء الماء في بعض في وقت من الأوقات ويذهب إلى مكان في البرية ويتوضأ ثم يعود ويصلي ويقرأ القرآن، ويصلي ويقرأ القرآن، وإذا عرضوا عليه أكل قال أنا خلاص شبعان أنا صائم. أول يوم مشت الأمور، ثاني يوم بدوا يراقبونه من وين يأكل هذا، من وين يشرب، غريب يعني. كان متفق هو صاحبه على أنه يضع عند الحجر الفلاني في اليوم الفلاني قطعة أكل أو خبزة، شكل هذه الخبزة تراب أو قضاء أو شيء من الحاجات أو القذرات أو شيء حتى لا تلاحظ. فإذا راح يقضي حاجته أو شيء أخذ قطعة الخبز هذه وأكلها ثم شرب عليها من الماء حق الوضوء هذا ثم رجع. فقالوا هذا ولي من أولياء الله يطعمه الله ويسقيه. الآن له 6 أيام 7 أيام ما يأكل شيء ولا يشرب شيء وهو نشيط وقوي على العبادة. وفي اليوم السابع أو الثامن ودع بعضهم قال أنا راجع أنا بسافر. وين وانت روح؟ قال أنا أريد أن أذهب لأن لدي موعد مع المهدي المنتظر. طبعا المهدي مختفي الآن مختفي. فقالوا تسلم لعليه ومدري إيش خير وراح. يوم راح رجع وطبعا هو متدهن بعطورات أو أطياب مين معروفة عنده. فبدأوا يتشممون طيب هذا إيش نتيجة لجلوسه مع المهدي المنتظر. طيب طبق نفس المنهج في التعبد. في بعدها بفترة قال أنا سأذهب أحد عنده سؤال أو شيء. فبدأوا يكتبون له أسئلة استفسارات فتاوى. وذهب والتقى مع صاحبه وجلسوا على جنب وبدأوا يجاوبون يجاوبون ويوقعون. ثم رجع مرة ثانية وأعطوهم الإجابات. في اليوم المرة الأخرى قال والله أنا قال لي المهدي أو بيّن لي المهدي أن القرية الفلانية طبعا ما في اتصالات أو وسائل اتصالات فيها مجاعة أو أصيبت بكارثة وأنه بأوصاني أن أأخذ مالا وأعطيه إليه فهم أخوانه. فجمعوا له مال إلى قبر وحطه هي. فراح وأخذ طبعا معه أوراق كذلك وراح وأعطاه صاحبه هذا ووقع الأوراق ورجع. المستمر على هالحالة لفترة إلى أن فعلا أخذ يعني أموال تستاهل ثم اختفى عنه خلاص يكفيه لآخر حتى لا ينكشف. هالطريقة هذه عرفها شخص آخر وثالث ورابع طبقوها في قرى ثانية في عدة قرى. طبعا هؤلاء جهلة في الأصل في مسائل الأحكام الشرعية هم نصوص حرامية أصلا لكنهم أذكياء. فوجد فيها القرية مجموعة من الرقاع فيها فتاوى والقرية الثانية فيها مجموعة من الرقاع فيها فتاوى والثالثة فيها رقاع. فهذه الفتاوى مختلفة ما حكم كذا وكذا جائز وفي القرية الثانية حرام لأنه ما يدري هو وش الحكم. في القرية الثالثة كذا الحكم الفلاني مختلف. فيمكن أن تقول لا يا أخي المهدي قال لي حلال لا يا أخي المهدي قال لي حرام. فقام شخص من أتباعهم الأذكياء خشي من انفضاح القضية فراح وجمع الرقاع من كل مكان ثم نقحها وزينها وطلع التعارضات فيها وأخرجها في عدة مجلدات وهي ما يسمى بموسوعة الرقاع بمعنى هذا يعني بمعنى إنما ليست باسم إنما هي اللي أطلق عليها أنا موسوعة الرقاع لكن لها اسم طويل لها اسم طويل أنا لا يحضرني الآن. فهذه موجود فيها عدد كبير جدا من التشريعات والعقائد التي كانوا يحسون بنقص في قلوبهم نتيجة لها فيسألون عنها فتأتيها. إذن قضية الرقاع هذا هو منهجها وهي طبعا من القضايا المشهورة عند الشيعة والمعروفة عند الشيعة. إذن يعني هذا تقريبا أو هذه النبذة تكفينا في مسألة عرض أصول التلقي في الاعتقاد عند أهل السنة والشيعة والصوفية وأهل العقل. ويتضح منها أن يعني هؤلاء جميعا كانت مناهجهم في الأصل مع أهل السنة والجماعة مستقاة أو مأخوذة من مناهج أو من منابع أجنبية ومن جذور أجنبية. وهذا بفعل طبعا الضعف في ذات الإنسان أو بفعل الانفتاح إلى ناس آخرين أو حضارات أخرى مع وجود الضعف نتج عن ذلك التأثر العجيب من قبل هؤلاء.
طبعا الأسئلة هنا كثيرة ولعلنا يعني نجيب عنها بسرعة وبإيجاز كذلك. يقول يعني هناك حاجين كانوا يستغلونهم ماديا أسماءهم يعني ما فرقوا ناس عاديين وناس عاديين يدعون التشيع يدعون أنهم من الشيعة وأتباع للشيعة فيستغلونهم نتيجة لذلك. يعني هنا أسئلة يقول مثلا هنا يقول هل الغزالي يعتبر من المعتزلة؟ الغزالي طبعا الحاضر الموجود حاليا هو رجل حقيقة نشيط وداعية وله منهج دعوي وله مجموعة من المؤلفات الدعوية لكن يعني والحق يقال له جوانب يثنى عليه فيها لكن له انحرافات كذلك خطيرة. ومن أبرز هذه الانحرافات الخطيرة هي تقديم الجانب العقلي على الجانب النقلي نتيجة لهذا طبعا حكم عليه لأنه قد انحرف في هذه المسألة وفي هذه القضية. فمثلا تجده في كتابه أهل السنة بين السنة النبوية بين أهل الفقه بين الفقه والحديث بين أهل الفقه وأهل الحديث يؤصل فيها قضية مثلا لما لا تولى المرأة الحكم، يعني لا تكون هي مثلا الملكة أو هي رئيسة الجمهورية، لما لا تكون المرأة قاضية، لما مثلا يحلل يحرم الغناء وتحرم مثلا كشف المرأة لوجهها، لما لا تدخل المرأة الانتخابات والقضاء والبرلمانات، لما مثلا لا يعني تساوى دية المرأة مع الرجل، لما أشياء كثيرة جدا أصلها في هذا الكتاب. وتجد أن كل هذا التأصيل نابع من قضية أنه عرض القضية على ذهنه فوافقت هوى في نفسه، ثم جاء إلى النصوص الشرعية فطبق عليها الرسمة الموجودة. ولذلك لو قرأت الكتاب وكان الكتاب عندك فارسم فيه هذه الرسمة، أنا أطلب منك أن ترسم هذه الرسمة في الكتاب، ثم بعد ذلك تقارن بين أي قضية يطرحها في كتابه وهذه القضية، ستجد كلامي سليما. هذا يسأل ويقول: لماذا نرد على يوسف دمنهوري الذي تكلم على بعض العلماء في جريدة الندوة يوم السبت الموافق في زاوية مسرح الرأي قضايا وآراء صفحة مدريش؟ هذا طبعا قضية الرد هنا، أنا أقول أن القضية هنا تأخذ يعني بعد أوسع، وهي أننا لا بد أن نعرف ولا بد أن نعلم أن أهل الحق مستهدفون باستمرار، وأن من سار على طريق الحق وتمسك بالحق لا بد أن يستهدف، لا بد أن يستهدف بنقد وباتهام وبغير ذلك. وهذا الرجل عندما اتهم مثلا اثنين من علمائنا الأجلاء من الفضلاء بأنهم زعماء المتطرفين، هذا أنا أقول حقيقة الوقفة تجاه هذا الرجل طبعا هي الوقفة الملتزمة، الوقفة المنظمة، الوقفة المرتبة، يعني ما في داعي للإثارة وما في داعي للقضية يعني الدخول في القضية بمنهج عاطفي بحت، إنما الرد عليه مناقشة أصحاب الجريدة، مناقشة ذات الشخص، ثم مناقشة المسؤولين، ثم محاولة يعني ربما أقول قد تصل المسألة إلى رفع قضية عليه في المحكمة مثلا، يعني أنه اتهم يعني قذف أن هذا الذي يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى ويدعو لشرع الله سبحانه وتعالى هذا متطرف، وبالتالي هو يعني ممكن أن تثار بهذه القضية بهذا المنهج فقط لا غير. يعني أما الجوانب الأخرى فطبعا ينصح بالابتعاد عنها لأنها لا تؤدي إلى ثمرة وقد تؤدي إلى رد عكسي. يقول: كتب الجاحظ هل في قراءتها محذور؟ كتب الجاحظ تنقسم إلى قسمين، فهناك كتب عقائدية وهناك كتب أدبية. أما الكتب الأدبية فكثيرا ما يؤصل فيها جوانب عقائدية، وأما الكتب العقائدية فهذه طبعا يحذر من قراءتها. فالجاحظ من زعماء المعتزلة القذرين فعلا، يعني كان قذرا في منهجه العقائدي، بل كان قذرا كذلك في منهجه الأخلاقي، فقد كان منحرف انحراف أخلاقي عجيب، انحراف أخلاقي معروف لا داعي لذكر الأمثلة وإلا فهي موجودة. يقول: لو نظرنا إلى أصحاب المنهج العقلي والعاطفي والذوقي وجدناهم يأخذون بموافق أهواهم، ألا يمكن اعتبارهم أصحاب منهج واحد وهو اتباع الهوى؟ نعم، قضية اتباع الهوى هنا يعني أساسي بالنسبة لهم، لكن هناك أعداء أربعة يحيطون بالإنسان، فهناك الدنيا وهناك النفس الأمارة بالسوء وهناك الهوى وهناك الشيطان، فهؤلاء الأربعة هم الذين يحركون الإنسان الذي طبعا يضل عن طريق الحق. إما أن يكونوا متبعين لهوى أو متبعين لرغبة دنيوية أو متبعين كذلك لهدف شيطاني أو غير ذلك، فالقضية لا تخرج عن نطاق الأربعة الأشياء. هل صحيح أن الحلاج هنا ما قتل خط دمه على الأرض كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ليس بصحيح هذا، ليس بصحيح هذا الكلام، ولم يذكره أحد من العلماء، إنما ذكره الصوفية فقط، ذكره الشعراني وذكره فلان من الصوفية عندما ترجموا للحلاج. أما العلماء الموثوقين المعروفين الذين يذكرون يترجمون لهؤلاء فلم يذكروا شيئا من ذلك، وحاشاهم أن يذكروه لأن الرجل معروف بزندقته وكفره، وهؤلاء الصوفية في كتبهم لا يمنع أن يذكروا شيئا من ذلك، فقد ذكر أو ذكر النبهاني في جامع كرامات الأولياء يقول عن فلان بن فلان من زعمائهم المشهورين، يقول إن لديه كحل، لديه كحل إذا اكتحل به فتح له ما بين العرش إلى الفرش، إلى الأرض، من العرش إلى الفرش مفتوح له، يعني إذا اكتحل الآن كلش مسكوب ما يشوف إلا السماء الدنيا إلى الأرض، لكن إذا اكتحل الكحل هذا خلاص انفتح له كل شيء ما بين العرش إلى الفرش وهو يرى، كذب يعني صريح ويعني مرفوض يعني بأدنى من له أدنى عقل فإنه يرفض ذلك. هل هناك فرق بين الشيعة في إيران وبين الشيعة والروافض في البحرين والمنطقة الشرقية؟ في الأصل ليس هناك فرق، في الجملة ليس هناك فرق، لكن هناك بعض الفروق في بعض الجوانب الفرعية، أما في الأصول وغيرها فالقضية متفقة ليس بينهم أي فروق. ألا يمكن إقناع الشيعة ببطلان مذهبهم؟ قلت لك قبل قليل أن هؤلاء الشيعة لديهم منهج، وهو أنهم يرفضون رفضا باتا طبعا المناقشة، بل ويعتبرون موافقة الخصم عبادة، ولذلك يقولون عن التقية أن التقية هي الدين، بل ويقولون أن التقية 19 دين، ومن لا تقية له لا دين له، ويقولون عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين أبائي. فالتقية هنا هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أي النفاق، فيوافقك تماما على ما تقول تعبدا. ولذلك أحيانا تذهب إلى المسجد الحرام وتجد الشيعي معه مصحف لمدة ساعة هو يقرأ هذا المصحف، تقول تعال أنا سمعت في المحاضرة الفلانية أنهم لا يعترفون بالمصحف، فليش يقرأون هذا المصحف الآن؟ معنى هذا أنهم أن هذا الكلام أو هذا الفعل مخالف لما سمعت؟ أقول لا، هم يقرؤون القرآن ليس لذات القرآن وليس لما جاء في القرآن، لا، يقرؤونه تقية، أي أنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه القضية، فأنهم يقرؤونه ليس ليتعبدون الله سبحانه وتعالى بقراءة ما فيه، بل يتعبدون الله سبحانه وتعالى لعملهم مسألة مخالفة لأصلهم تعبدا، لأنهم يقولون من لا تقية له لا دين له، أي من لا يظهر شيء خلاف ما يبطن فإنه لا دين له، فهم يبطنون كره القرآن فيظهرون قراءته، فهم يتعبدون الله بقراءته لهذا السبب ولهذه الطريقة. هل الأفضل أن نقول شيعة أم روافض؟ كليهما أو كلا الاسمين صحيح، فالشيعة هم الروافض والروافض هم الشيعة، لكن الذي درج عليه الناس وعرفه الناس كلمة الشيعة، وإلا فكلمة الروافض ألصقوا بهم، ألصقوا بهم، لكن العلماء بأجمعهم عرفوا عنهم أو عرف عنهم إطلاق لفظ الشيعة. ولذلك يقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، الشيعة والقدرية، يقول هنا هل المذهب العقلي فرع من العلمنة؟ له ارتباط بالعلمنة من جانب، ويعني ليس طبعا مرتبطا بالعلمانية من جانب الكامل، لكن له ارتباط من جانب معين. يقول قال الزمخشري وأنه من كبار العقلانيين، هل اسمه طاهر الزمخشري الشاعر الذي درس لنا؟ لا لا، ليس هذا هو، طبعا الشاعر الزمخشري هذا طاهر الزمخشري معروف الذي توفي قريبا، وتوفي ولا لا؟ أما الزمخشري هذا كان يعيش قبل يعني مئات السنين، وهو عالم كبير من كبار العلماء وكبار المفسرين، وتفسيره فيه جوانب جيدة فيما يرتبط بالبلاغة والفصاحة وغير ذلك، لكن يؤخذ عليه الجانب هذا أو هذا الجانب، قضية الاعتزال، فكان معتزليا وقد أصل الاعتزال أو المنهج الاعتزالي في كتابه بطريقة دقيقة للغاية، حتى أن أحد العلماء أخذ الكتاب ودرسه دراسة دقيقة وقال والله لقد أخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش من دقتها وعدم ظهورها، لذكاء هذا الرجل وإدخاله وإبطانه لعقيدته داخل هذا التفسير. هذا يقول ما حكم رد أحاديث الأحاد الصحيحة في مسائل الاعتقاد كما ورد عن بعض السابقين؟ طبعا رد الحديث الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قد يؤدي بالإنسان إلى يعني الكفر، لأن الأحاديث أو نصوص الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما قرآن أو سنة متواترة أو حديث أحد. السنة المتواترة لا تساوي إلا ربما 3 أو 4 أو 5% على أكثر تقدير من الأحاديث، وبالتالي جميع الأحاديث تشكل 95% وكلها أحاديث أحد. فلو رددت كل أحاديث الأحد لرددت السنة بأكملها، ولو رددت السنة لكفرت، وبالتالي يكون الذي رد أحاديث الأحد كافر. وقد ظهرت فرقة الآن موجودة في الهند ويسمون أنفسهم بالقرآنيون، يقولون نعتمد على القرآن الكريم على أنه هو المنهج، القرآن الكريم هو المنهج، ولا نأخذ بالسنة أبدا، ولا نأخذ بالسنة، وسيراهم على ذلك مجموعة من المشهورين من أمثال عمر القذافي، هذا الرجل الفاجر، هذا الرجل منهم يسير على منهجهم، تجده يعني في يوم الأيام صلى بجماعته صلاة الظهر وصلى بهم ركعتين، قال ما ورد في القرآن أنها 4 ركعات الذي ورد صلاة. طيب بعد نفس العملية ما ورد في القرآن صلاة الظهر، ليش صلاة لهم الظهر؟ ليش ما صلت لهم الضحى؟ فيعني هذا من هؤلاء. والقرآنيون فرقة معروفة مشهورة، لهم تواجد في شبه القارة الهندية، والقارة الهندية نتيجة للجهل وانتشار الجهل، هي بؤرة لكثير من الفرق والديانات والتجمعات. وبالتالي فلعلنا فيما بعد إن شاء الله ندرس هذه الفرقة، سيكون لنا وقفات مع الفرقة ومنهجها ونماذج من آرائها، وسنقرأ نماذج من نصوصها. يقول هنا لو كان الدين بالعقل لكان مش أسفل الصف أولى من أعلاه. يقول هذا ورد عن علي بن أبي طالب، وهذا رأي أو قول صحيح عن علي بن أبي طالب، باعتبار أن القضية ليست قضية عقل، قضية نقل. فالمش هنا ليس المراد به تنظيف شيء معين، لكن المراد به تشريع. والعلة من التشريع ليس لنا أن نسأل عنها. فقد يقول قائل لما شرع كذا؟ نقول هكذا شرع، وأنت ملزم بأن تؤمن أولا، ثم بعد ذلك إن عرفت العلة فبها ونعم، ما عرفت العلة فليس أنت لست بمؤمر مأمور بذلك. قد يقول قائل لما كانت صلاة الظهر 4 ركعات؟ ليش ما كانت 5؟ واحد يقول ليش ما كانت 3؟ نفس العملية لو كانت 5 ليش ما كانت 4؟ ليش ما كانت 3؟ وهكذا. فالقضية الآن ما في داعي يفتح المجال فيها. الله سبحانه وتعالى أمرنا بكذا، فلا بد أن نلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى ونطيع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا يقول عن هجران ابن عبد الله بن وصف المزني لابن أخيه عندما أمره ولم يطيع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يعني هذا أن نهجر من لم يطع أمر الله ورسوله؟ لا يعني هذا، لا طبعا، هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي، وعمل الصحابي هنا ليس بحجة إذا خالف النص، لكننا نقول أن هذا الفعل دلالة على مدى تأثر هذا الصحابي الجليل بهذا الرجل أو بهذا الشاب الذي فعل ما فعل في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد منه. لكن هل هو صواب أو غير ذلك؟ لكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. فهذا قد يكون يعني تصرفه مع ابن أخيه لا يناسبه إلا الهجران، وأحيانا يناسب مجال آخر، مناقشة أخرى، أسلوب عرض آخر، إنما في هذه الحادثة ناسب هذا الواقع الذي فعله عبد الله ابن المغفل. يقول ليس هناك تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، هل هذا ينطبق على جميع الأحكام وجميع العقول السليمة، أما أن هناك بعض النصوص يجب الإيمان بها حتى ولو لم يستوعبها العقل، مثل قضية المسح على الخفين وحديث علي؟ طبعا هنا القضية ليست قضية معرفة العلة، نحن لابد أن تفرق بين قضية معرفة العلة وقضية التعارض، بين شيء آمنت به بعقلك وشيء جاءك بنص شرعي. فهذا التعارض لا يوجد. فإذا وجد نقل صحيح من قرآن أو من سنة صحيحة، ووجد عقل مجرد عن الأهواء ومجرد عن الرغبات ومجرد عن التأثر والتأثير، فإنه لا يمكن أن يوجد التعارض. وخير مثال على ذلك حديث الذبابة، الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي آخر دواء. العقل لا يقبل هذا الحديث، لأن الذباب قذر ومستقذر. لكن افترض أنك في بيتك وعندك من الماء ما الله به عليه، ووقع الذباب في كأس الماء، تسكب الماء. لكن افترض أنك في البرية ولا عندك إلا هذا الكأس من الماء فقط لا غير، ثم وقع فيه ذباب، فماذا تفعل؟ هل تسكب الماء؟ لا تسكب الماء. طبعا إذن لابد أن ترجع إلى الحديث وتغمس الذباب فيه. لما؟ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكنك كذلك لا تستسيغ أن تغمس على طول، من أن يقع ستأخذ الذباب وترميه. لكن أحد العلماء الألمان جاء بعد تحقيق طويل مفصل وعرض القضية في بحث علمي، وقال تبين لي وأنا الوحيد الذي وصلت إلى هذه القضية أن أحد جناحي الذباب فيه جراثيم، وفي الجناح الآخر بكتيريا مضادة لهذه الجراثيم، وبالتالي إذا جمعنا جناحي الذباب تعادلت القضية، فلم يكن في الذباب لا بكتيريا ولا جراثيم، لأن البكتيريا تقضي على الجرثومة. فقال له الزنداني في مناقشة له لقد سبقت بهذا منذ 14 قرن، ثم ذكر له نص حديث الإمام البخاري، فآمن أو أسلم هذا الألمان. إذن هنا تعارض ظاهري، لكن عندما يعني قد يكون هناك تعارض أولي، لكن إذا وجد العقل الصحيح والصريح فأن التعارض لا يوجد. وقد لا نعلم المسألة في أول أمرها، لكن فيما بعد مع تطورات معينة قد تعلم المسألة.
يقول ما رأيكم في من ذكر هذه المقالة تعارض العقل مع النقل ويقدم العقل على النقل ويصدق هذه المقالة ويكذب ما نقل عن الشريعة الإسلامية؟ نرجو التوضيح بهذه النقطة ونريد نبدا عن كتاب درء تعارض النقل مع العقل. أول درء تعارض النقل مع العقل هذا للشيخ الإسلام بن تيمية كان يرد فيه على جملة أو مجموعة من العلماء الذين أصلوا عدة قضايا من أمثال ابن سينا والغزالي وغيره. أما قضية تقديم النقل أو غير ذلك العقل على النقل فهذا لعلنا عرضنا له في خلال أو من خلال إجابة بعض الأسئلة أو بعض النقاط. هذا يسأل عن حكم تكفير الصحابة. طبعا الذي يكفر الصحابة كافر لا إشكال في ذلك. الذي يكفر الصحابة ويخرجهم من الإسلام هذا كافر لا إشكال ولا يتمارى أحد في ذلك. وارجع إلى كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى الصارم المسلول على ساب الرسول، فقد طبعا جعل هناك بابا كاملا مفصلا عن حكم سب الصحابة، وطبعا نقل فيه نقولات كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن غيرها، لأن من سب الصحابة وكفرهم قد رد القرآن، ومن رد القرآن فقد كفر، لأن القرآن أثنى عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة هؤلاء كفار والله رضي عنهم، فأنت رددت حكم الله ورضى الله فأنت قد كفرت. إذن يقال للشيعي هذا القول وبالتالي فالشيعي كافر نتيجة لذلك. يقول ما رأيكم في كتاب دلال القرآن سيد قطب وما منهج سيد قطب وحسن البنا في العقائد والصفات؟ هذا حقيقة يحتاج إلى وقفة طويلة، وطبعا لعلنا عندما ندرس إن شاء الله منهج الإخوان المسلمين سنتعرض لذلك. لكن كتاب سيد قطب في الجملة اللي هو في ظلال القرآن، أولا كتاب ليس بتفسير، ليس هو كتاب تفسير، لكنه عبارة عن عرض للآيات ثم استيحاء مجموعة من القضايا المربوطة بواقع يعيشه سيد قطب، ثم بعد ذلك طبعا يعبر عما استوحاه نتيجة لذلك. طبعا له أو عليه مجموعة من الملاحظات، وهناك نقاط كثيرة يخالف فيها ويعارض فيها من خلال هذا الكتاب. لكن المؤمن لا بد أن يؤمن بقضية، وهي أن الآية القرآنية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فيشهد المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة، فنقول أنه له جوانب صواب وفيه جوانب خطأ، هذا هو الأصل في ذلك. أما أن تأخذ الشيء أو تأخذ الكتاب وترى فيه نقطة خاطئة أو منهج خاطئ أو أسلوب خاطئ وتقول خلاص هذا الرجل خاطئ دي جملة وتفصيلة، هذا ليس بصواب وهذا ليس هو المنهج الصحيح. من رد الفصل لمن يقول بأن الشيعة والسنة لا فرق بينهما وإنما كلهم مسلمون ومع ذلك يتكلم في العلماء، فهل أعاشره أم لا؟ أما معاشرة هذا الرجل هذا الشخص فهو أخو مسلم، ليس بكافر حتى تقاطعه أو تبتعد عنه، إنما تعاشره وتلازمه وتنصحه وتناصحه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. أما قضية أنهم ليسوا أنهم فرقة واحدة أو ليس بينهم فرق فهذا دلالة على جهله، هذا يعني بداية يدل على جهله وأنه يطلق الأحكام جزافة، فإن الفرق بين الشيعة والسنة كالفرق بين السماء والأرض. أما قضية القدح في العلماء أو التكلم في العلماء فوللأسف الشديد يعني يوجد مجموعة من الصبية ومجموعة من الصغار الذين لم يبلغوا حتى لم يبلغوا الحلم بعد أو لم تجف يعني أو حتى إلى الآن لم يتركوا الرضاعات إلا قبل فترة بسيطة، ومع ذلك تجده يجلس في المجلس ويناقش والعالم فلان كذا وفيه كذا وهذا العالم المفروض يقول كذا، ويبدأ يناقش ويبدأ يعرض آراء ومناقشات وغير ذلك. أنا كنت أجالس قبل فترة يسيرة بالأمس أو قبل الأمس شاب كان يتهم فلان وفلان وفلان من العلماء اتهامات سيئة للغاية، قلت تعال يا أنت الآن أنا أريد أن أسألك، تحفظ من القرآن شيء؟ كذا وكذا قال لا. تحفظ من السنة كذا وكذا؟ قال لا. تحفظ من كذا وكذا؟ لا ما أحفظ، لا كل هذه ما يحفظ. طيب وين وصلت في الدراسة؟ قال أنا جهدت في أفغانستان كذا. قلت أنا ما سألتك وين جهدت، أنا سألتك وين بلغت في الدراسة؟ قال أنا بلغت من الدراسة درست معيد أولى ثانوي. قلت الآن معيد أولى ثانوي وتصل بك الأمر إلى أن تحكم على هذا وتتهم هذا وتسب هذا؟ اتق الله يا لا يجوز، اتق الله، انتبه للقرآن والسنة وخذ منهما وتثقف وتعلم وتدرس وبعد ذلك الأمر مفتوح لك فيما بعد. فأقول قضية القدح في العلماء الآن وجد وبدأ يظهر وخاصة في بعض المجالس، لما لوجود فراغ معين، هم طبعا لا يريدون أن يبتعدوا يذهبوا إلى لهو معين محرم وليس لديهم القدرة على يعني جعل درسهم علميا بحت، وبالتالي تجدهم يمكثون الوقت الطويل في القدح في هذا و
وتصنيف هذا ولمز هذا ونقد هذا وغير ذلك، فأقول والله ثم والله لو كانوا يذهبون أو لذهبوا إلى لهو المحرم قد يكون ذلك أفضل من هذا العمل الذي يعملونه أو هذا الفعل الذي يفعلونه. ما رأيكم في مناقشة أهل البدع على علم محصور على هذا البدع، وهل يأثم المسلم على عدم رد البدع؟ الأصل في الإنسان أنه إذا رأى منكرا أن يرده مهما كان هذا المنكر، فإن رد المنكر هذا واجب على كل مسلم رأى هذا المنكر. ومن هذه المنكرات البدع المنتشرة مهما في أي بلد كان، فلا بد من ردها، لكن بالأسلوب الأمثل وبالتي هي أحسن. هذا ما يرتبط تقريبا بهذه الأسئلة التي أجبت عنها باختصار. أما درس الأسبوع القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى فسيكون امتداد لدروس أخذناها عن الهندوسية، وهو درس مركز موجز في محاضرة واحدة عن السيخ. سيكون لدينا درس عن السيخ إن شاء الله، ولعل الأمر الذي جعلني أختار هذه الفرقة هي أننا درسنا الهندوسية، فنحاول أن ندرس فرقة مرتبطة بها مكانا وزمانا وعداء كذلك للمسلمين، وهي الفرقة السيخية أو التجمع السيخي. سنحاول أن ندرسه وندرس عقائده وندرس آراءه ونعرف منهجه ضد أو مع الإسلام والمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.